سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكسائر في عهدنا قبل ان نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا في شيء مما تدارسناه. فاول سؤال: اذا مات الميت فماذا نفعل في امر ماله؟ من يجيب هذا؟ اولا ناخذ اجر الغسل والتكفين والدفن، ثانيا سداد الدين ومؤخر الزوجة من الدين، سداد الدين ومؤخر الزوجة من الدين. طيب، وثالثا ايه؟ الوصية. ورابعا تقسيم التركة، تقسيم التركة. هذا السؤال الأول الذي اشتمل على هذه البنود. وأما السؤال الثاني فما هي أسباب الإرث؟ أسباب الإرث، تفضل. الإرث الولاء والنسب والإيه؟ من يضبط؟ بسم الله. الولاء، النسب، النكاح. قلنا ان النسب كأبيك وجدك وولدك واخيك، هذا نسب. والولاء من اعتق كسيد اعتق عبدا مثلا او امة وليس له من يرثه فيرثه هذا السيد. طيب، فالنكاح معلوم، هذه اسباب الارث، النكاح والنسب والولاء. طيب، ثم ماذا؟ وما هي موانع الإرث؟ تفضل. القتل. من يجيب؟ تفضل. اختلاف الدين والرق. اختلاف الدين، القتل، اختلاف الدين والرق. طيب، ماذا كان العرب في جاهليتهم يصنعون في أمر المواريث؟ يورثون الرجال ولا يورثون النساء، ويورثون ماذا أيضا؟ ويورثون الكبار ولا يورثون الصغار. فأتى الإسلام فبين وفصل ونظم ورتب هذه الأمور وجعل للمرأة حقا. جزاك الله خيرا. طيب، متى الحجب ينقسم إلى قسمين؟ تفضل. حجب حرمان وحجب نقصان، حجب حرمان وحجب نقصان. السؤال: هل الأبوان والولدان والزوجان يحجبان حجب حرمان؟ لا يحجبان حجب حرمان بحال أبدا، وإنما يحجب حجب نقصان. طيب، والسؤال: الأصل في الأم كم يكون ميراثها؟ تفضل. الثلث. ويحجب إلى كم؟ السدس. وذلك في حالتين. هذا أحسن، مع جمع من الإخوة. والجمع من الإخوة ليس كاللغة العربية يبدأ من ثلاثة، وإنما الجمع يبدأ من اثنين. أي نعم، خلاص المواريث. إذا كان جمع من الإخوة فالأم ترث السدس. أي نعم، وإذا كان هناك ابن لمن مات الأم ترث أيضا السدس. طيب، والإخوة متى يحجبون حجب الحرمان؟ تفضل. كما قلت إيه؟ الوالد وكذلك إيه؟ والولد. يحجب الإخوان حجب حرمان في وجود الأب وفي وجود الأبناء من الذكور، أبناء من الذكور. طيب، ويحجب الأب كذلك بوجود من؟ يحجب حجب نقصان بوجود من؟ بوجود الابن. أي نعم، لو واحد مات وعنده أب وأم وأولاد، الأب ياخد السدس والأم السدس واولاد الذي مات الذكر في حظ الانثيين، صحيح ولا لا؟ تمام. طيب، واذا ما هلك هالك وقد مات ابوه ولكن جده موجود، وهذا الهالك الذي هلك هلك عن ام وزوجة وجمع من الاخوة، هلك هالك عن ام وزوجة وجمع من الاخوة وجد والد الاب. فالام كم تأخذ؟ تأخذ لماذا؟ جمع من الاخوة. طيب، والزوجة من يقول لي في هذه الحارة؟ بسم الله، الزوجة كم تأخذ؟ يلا يا اخوان تفضل. لا يوجد او لا يوجد، ما يوجد اولاد، تاخذ الربع كما تفضل. طيب، بارك الله فيك. طيب، والاخوه كم ياخذون؟ تفضل تفضل. ها، احسن، الجد ياخذ ويحجب الايه الاخوه، لان الجد يحل محل الاب، لان الجد يحل محل الاب. بارك الله فيكم. هذه مذاكرة أحببنا أن نتذاكرها قبل أن نبدأ في الدرس الجديد. وآخر سؤال في هذه الليلة من الدرس القديم: لو أن رجلا هو على فراش موته أوصى بنصف ماله، تفضل. لا ينبغي تنفيذ هذه الوصية إلا بإذن الورثة، لا ينبغي تنفيذ هذه الوصية إلا بإذن الورثة. إذا أجازوها كان بها ونعم، وإن لم يجيزوها فلا حق له كما تفضلت إلا بالثلث، إلا بالثلث، فالثلث كثير لكنه جائز، أي ونص الحديث ذلك كذلك. طيب، أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. النكاح من آكد سنن المرسلين، قال صاحب المتن القاضي أحمد بن حسين: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. والنكاح، قلت النكاح من آكد سنن المرسلين لقول رب العالمين في سورة الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالنكاح من آكد سنن المرسلين لقول رب العالمين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال واعلم رحمه الله وإياك أن ترك النكاح لغير عذر مكروه، أن ترك النكاح لغير عذر مكروه، وذلك لحديث أنس بن مالك الثابت في الصحيحين: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الظهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين اقتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأشقاكم له، لكني صلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي إيه فليس مني. وإذا كان الزواج من آكد سنن المرسلين ومكروه لمن تركه بغير عذر، فالزواج قد يكون أيضا واجبا وقد يكون محرما. أما وجوبه فإذا خشي المرء على نفسه العنت أي الزنا، وكان عنده قدرة مالية ولا يتمكن من دفع الزنا إلا بالزواج، كان الزواج في حقه فريضة يؤجر بفعله ويأتم بشكله. هذا هنا. كما أن الزواج محرم لرجل عنين ليس له في النساء، كما أنه ليس عنده قدرة على النفقة، رجل عنين وليس عنده انتشار، لا يرغب في النساء فلا ينتشر، فضلا على انه لا يستطيع النفقة، لا يستطيع ايه النفقة، فيحرم على مثل هذا ان يتزوج الا ان ترضى المرأة بحاله، الا ان ترضى المرأة ايه بحاله. طيب ثم ماذا؟ ويجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر وللعبد بين اثنتين. قال تعالى في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم. فان خفتم الا تعدلوا فواحد. اقعد 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 مكانك. اي نعم. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا يجوز للرجل ان يجمع بين اربع نسوة. اخ محمد حمص تقدم، اترك العمود وتقدم حتى لا تنشغل ببنتك. بسم الله بسم الله صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك، يجوز للرجل ان يجمع بين اكثر من اربع بين اربع نسوة حرائر. متى؟ اذا كان عنده قدرة عدلية، عدلية ان يعدل بين النساء، وقدرة جنسية ان يستطيع ان يجامع حوالين نسوة، وقدرة مالية ان يستطيع ان ينفق عليهم. فعندنا ثلاث قدرات: قدرة عدلية، قدرة جنسية، قدرة مالية. فاذا وجدت هذه القدرات جاز له ان يعدل، جاز له ان يعدل. اما اذا لا يوجد فكيف له ذلك؟ طيب. وللعبد بين اثنتين، اي ان العبد لا يجوز ان يجمع بين اكثر من امتين. يعني العبد يجمع ايه امتين، اما يجيب اربع اماء لا، الحر يجمع اربع حرائر من النساء. طيب هل للحر ان يجمع اربع نسوة حرائر وعنده 20 امة؟ نعم. ولا ينكح الحر امة الا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت. اي نعم. قال تعالى في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. ومعنى قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، اي من لم يستطع غنى وفضلا في المال. من لم يستطع منكم طولا، اي من لم يستطع منكم غنى وفضلا ايه في المال. يبقى الاصل ان الحر يتجوز حرائر، فان عجز ان يتجاوز حرائر لعدم قدرته على ظهورهن جاز ان يتزوج اماء ان خشي على نفسه الزنا والعياذ بالله. واضح يا اخوان؟ طيب. وقال القاضي احمد بن حسين رحمه الله: ونظر الرجل الى المرأة على سبعة اضرب. ونظر الرجل الى المرأة على سبعة اضرب، اي على سبعة انواع. احدها نظره الى اجنبية لغير حاجة فغير جائز. يعني هل يجوز للانسان ان يتعمد النظر الى امرأة الاجنبية؟ الجواب لا، لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا ايه من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي المقابل فان الله تعالى قال: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن ايه فروجهن. طيب. ثم ماذا؟ والثاني نظره الى زوجته او امته فيجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج منهما. يجوز ان ينظر الى، اقعد مكانك 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 الزم مكانك صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فيجوز ان ينظر الى زوجته وان ينظر الى امته، ويجوز ايضا ان ينظر الى ايه الى الفرج. ويجوز ايضا ان ينظر ايه الى الفرج، اي يجوز للزوج ان ينظر الى فرج امرأته، ولا حرج في ذلك ان شاء الله. اين ثم ماذا؟ ثم الثالث نظره الى ذوات محارمه او امته المزوجه، فيجوز فيما عدا ما بين الصبة والركبة. يجوز ان ينظر الى امه، الى بنته، الى اخته، الى عمته، الى خالته، الى جدته، ولكن من الصرة الى الركبة لا ينظر. من الصرة الى الركبة لا يجوز له النظر، اما في غيرهما فهذا جائز ان شاء الله. طيب. ومع ذلك فإن الأصل في المرأة الحياة، فإن الأصل في المرأة الحياة، فلا تكشف ساقيها أمام المحارم، مع أن هذا ليس محرم، ولكن حتى لا يفتح باب الفتنة ويبقى الحياء الذي هو أجمل شيء في المرأة بعد الإسلام. فالحياء من خلق الإسلام، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام إيه؟ الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. طيب، والرابع النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: النظر إلى من تريد خطبتها تنظر إلى وجهها وإلى كفيها. والخامس النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليه. الأصل أن تذهب المرأة إلى طبيبة، فإن تعذر ذلك مش موجودة أو ليس عندها كفاءة أو مهارة وذهبت إلى الدكتور مع محرم، فلا ينظر الدكتور إلا إلى موضع الألم، مع وجود محرم، والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. يعني إذا ذهبت المرأة لتشهد عند القاضي، فإذا طلب رؤية وجهها فلذلك وجه، والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، أي عند شرائها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليدها. أي نعم، سيد يريد أن يشتري أمة، اوعى واحد مثلا يبحث عن خادمة تخدم في بيته براتب 200 جنيه أو أكثر وأقل، ويقول للخادمة: اكشفي عن ساقيك، اكشفي عن ذراعيك. إنها موظفة، لا يجوز أن تنظر إلى وجهها فضلا على أن ترى ساقيها أو ذراعيها. أما الأمة هي التي تباع وتشترى، فهناك فرق بين الأمة وبين الخادمة، رحمني الله وإياك. هذا بالنسبة لهذه السبعة أضرب. إذا قال رحمه الله بالنسبة للنظر، قال: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، والثاني نظره إلى زوجته أو أبته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين الصبة والركبة، والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين، والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة، والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. قال القاضي أحمد بن حسين الأصفهاني رحمه الله: فصل. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وذلك لما ثبت عند ابن حبان حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. أي نكاح يتم بدون ولي نكاح باطل، أي نعم، أي نكاح يتم بدون شاهدين نكاح باطل، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح جلي: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طيب، وليس كما يحدث في الجامعات هذا الزنا الذي يسمى بالزواج العرفي، يقابل فاجر فاجرة فيتفقان على الزنا بكتابة وريقة، هذا اسمه زنا، ولكن إذا تم إيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر فهذا يسمى نكاح، أما الأول يسمى سفاح. أما الأول يسمى إيه؟ سفاح. أي نعم. ثم ماذا؟ ويفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط. يفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط. ويفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط. اول شرط الاسلام. عكس الاسلام ايه؟ الكفر. فلو كان الولي اللي هو ابو البر ترك خالص فيبقى عند السنه او عند السنه الحنابلة ايه؟ كافر. وهل يصح ان يكون الولي كافرا؟ لا يصح ذلك. طيب والبلوغ، لو كان ولي البنت اخوها وهذا الاخ لم يبلغ دون الحلم، هل يصح وليا؟ لا يصح، حتى ولو كان مميزا، حتى لو كان ايه؟ مميزا. والعقل، لو كان والد الزوج والد العروس مجنون، هل يصح وليا؟ لا يصح. وهل ممكن يكون مجنونا؟ ممكن. ما هو المانع؟ اي نعم. والحرية، لابد ان يكون الولي حرا ولا يكون ايه؟ عبدا. والذكورة، يعني ام العروس لو عندها 100 سنة، عندها 50 سنة، لا تجوز ان تكون ولية. دكتورة، بروفيسورة، استاذة في الجامعة، لا يجوز ان تكون ولية لنفسها ولا لبنتها ولا لاحد البتة. فالمرأة لا تكون ولية، وانما الولي الرجل، حتى ولو كانت ايه؟ لا يجوز ان تكون ولي، ان تكون ايه؟ ولي. طيب والعدالة. العدالة طبعا هنا في مصر بيتجوزوا على مذهب مين؟ يا ابو حنيفة. اين العلم يتجوزوا على مذهب ثاني؟ الله المستعان. يعني مثلا حالق اللحية مش نافع، اللي بيشرب سجاير مش نافع، اللي بيمشي حاصر الرأس مكشوف الرأس مش نافع. يعني حتى نطلع في الاخوة ناس كتير مش نافعين. خدت بالك فهمت ازاي؟ فشروط المثمل لا يصلح. يعني الراجل ملابسه تحت الكعبين لا يصلح، المدخن لا يصلح، اللي بيمشي حاسس الراس بدون امام ولا تقي لا يصلح، خدت بالك؟ المدخن لا يصلح، الذي لا يحافظ على صلاه الجماعه لا يصلح. المهم هيطلعوا كلهم ايه؟ دعوه دي. ولذلك يتزوجون على مذهب الامام ابي حنيفه النعمان بن ثابت رحمه الله رحمه واسعه. طيب اذا يا اخوان بارك الله فيك، يفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط. يفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط: الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. الا انه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي، ولا نكاح الامة الى عدالة السيد. يعني هل يجوز للمسلم ان يتزوج نصرانية؟ نعم. هل يجوز للمسلم ان يتزوج يهودية؟ نعم. ولكن الاولى ان يتزوج ايه؟ مسلمة. كان عندنا من العانساء كثيرات بالملايين، فهن اولى يا عباد الله. ثم انك ستخرج وتترك زوجتك في البيت وقد رزقت باولاد، وقد تدعو هذه الزوجة الاولاد الى الكفر والعياذ بالله، وقد يرينها وهي متلبسة بالصلاة الباطلة الفاسدة التي يصلونها فضلا على يعني لباس على الصليب وما شاكل ذلك من هذا الكفر الذي عم وفشى وانتشر بين النصارى والكفار، ولا شك انهم جميعا كفار. هذه عقيدتنا، صحيح ولا لا؟ طيب ثم ماذا؟ ولا واذا اردت ان تتزوج اما لعدم قدرتك على دفع مهر الحرة، فلا يشترط ان يكون مالك الامة الذي هو سيد لها، لا يشترط العدالة فيه. واولى الولاة، يعني من اللي يكون ولي بقى للبنت، اللي يكون ولي للبنت، اولى الولاة الاب ثم الجد. اب مش موجود يبقى جدها. جدها مين؟ اللي هو ابو ابيها. ثم الاخ الشقيق اللي هو الاخ للاب والام، ثم الاخ للاب، ثم ابن الاخ للاب والام. اي نعم. ثم ابن الاخ للاب، ثم العم، ثم ابنه على هذا الترتيب. فاذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، ثم عصباته، ثم الحاكم. طيب الاخ الام هل يكون وليا؟ لا يكون ولي. الخال هل يكون وليا؟ يا ده عمي عمره بزرنا وخالي داخل طالع حامل الأطعمة والفاكهة والملابس والأعياد، وإذا مرض فينا أحد حمله الى الدكتور، كل هذا طيب فوق رأسنا، لكن الخال ليس وليا، الولي الاب. اب مش موجود يبقى الجد والد الاب، الجد غير موجود يبقى الاخ الشقيق اخوك من امك وابوك، الاخ الاب الشقيق مش موجود يبقى الاخ الاب، الاخ الاب مش موجود يبقى ابن الاخ الشقيق، ابن الاخ الشقيق مش موجود يبقى ابن الاخ الاب، مش موجود يبقى العم. اي نعم، العم الشقيق ثم العم الاب ثم ابن العم لو العم مش موجود. طيب ابنه مش موجود يبقى عصباته. اي نعم، اللي هم العيلة بتاعته. اي نعم، فان لم يكن فحاكم، فالحاكم او ولي الحاكم، او ولي ليه الحاكم. طيب فالمأذون ولي للحاكم في عدم وجود العصبات، المأذون ولي للحاكم بعد وجود العصبات. ولا يجوز ان يصرح بخطبة معتدة. امرأة مات زوجها وهي حامل، كم عدتها يا حاج احمد؟ احسنت، ان تضع ما في بطنها. امرأة مات زوجها وليست بحامل، كم عدتها يا خالد؟ 14. امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها فمات، فكم عدتها؟ تفضل، ليس لها عدة. احسن، وجوابك خطأ. اي نعم، لقوله تعالى لا الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، دي للمطلقة المعقود عليها دون الدخول بها. اما الاية التي تفضلت بها اية البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14، لم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فتكون عدة الوفاة 14 في حالة عدم وجود الحمل. واضح يا اخوانا؟ اي نعم. طيب، فاذا كانت المرأة في عدة، واذا المرأة طلقت وكانت ليست بحامل ومدخول بها، فكم عدتها؟ هذه الحارة نائمة، هذه الحارة، من يقول؟ من يجيب؟ بسم الله، تفضل. يا سيدي، طلق زوج زوجته وهذه الزوجة مدخول بها وليست حامل، كم عدتها؟ من يجيب؟ تفضل. ثلاثة قروء. أحسن، القروء جمع ايه؟ جمع قر، والقر ما معناه؟ الحيض. اختلف بين اهل العلم هل القرء هو الطهر ام الحيض، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، والراجح ان شاء الله انه الحيض. هل فهمنا؟ طيب، يبقى المرأة التي طلقها زوجها، وهذا سيأتي مفصلا ان شاء الله، وليست حامل، عدتها 3 قروء. فاذا كانت هناك امرأة مات عنها زوجها في عدة، هل يجوز ان تصرح بخطبتها؟ قل لها انا اريد ان اخطبك، لكن اذا مات زوجها والتقيت بها تقول لها ايه؟ والله لو وجدت امرأة مثلك لتمنيتها. وكل لبيب بالاشارة ايه؟ يفهم. اي نعم، وما اسرع الفهم في مثل هذا. نعم، ولكن لا يجوز ان يقول انا ساتقدم اليك، لانها في عدة، لانها ايه؟ في عدة. ايوه، اذا التلميح المعتدة يجوز، اما التصريح. طيب، رجل طلق زوجته طلقة رجعية، هل يجوز لأحد ان يصرح، او يلمح؟ ده زوجة الرجل لا يصرح ولا يلمح، زوجة الرجال، الرجال لو اتقلب مات هي ترثه. امرأة مطلقة مات زوجها اثناء العدة، المرأة ترثه ما دامت الطلقة طلقة رجعية أولى أو ثانية، فكيف يصرح لها أحد أو يلمح لها أحد؟ فهي زوجته. طيب، ثم إنه لا يجوز لها أن تخرج من الدار. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن الإيه؟
ربكم بعد ايه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او ايه؟ او سرحوهن بمعروف. ده كانت بنت 60 في 80 ده كانت يا رجال فامسكوهن بمعروف او